بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تتضمن 3 أمور. الأمر الأول ما أورده المصنف رحمه الله عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من الخوف على حبوط أعمالهم من حيث لا يشعرون، فكل هذه العبارات متفقة على هذا المعنى وإن اختلفت. ولهذا تلحظون أن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ما عرضت عملي على قولي أو قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يخشى على نفسه أنه ليس صادقا أو ويروى مكذبا، يعني أن يكذب عملي قولي، والمعنى يخشى أنه يدعي شيئا وليس أهلا له. فالقوم يخشون من الغرور والإعجاب، فإن الإعجاب بالعمل غير الفرح به، فالمؤمن إذا وفق إلى خير فرح، وإذا جنب مكروه فرح وسر بذلك، لكن الإعجاب شيء آخر، وهو أنه يتمدح بما عمل ويغتر به ولا يدري عن العاقبة. فالواجب على المؤمن أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكون بعيدا عن الغرور وإعجاب النفس بالعمل. الأمر الثاني مما تضمنته هذه الترجمة تنبيه وثناء. أما الثناء فهو على الكمل من أهل الإيمان، فإنهم حينما تسول لهم أنفسهم أو ينزغهم الشيطان فيعمل بعض المعاصي فإنهم لا يصرون عليها، ولهذا قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية نظير قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأمر الثالث وهو ما أفاده الحديثان، فكلا الحديثين متفق مع الآخر. فالحديث الأول فيه دليل على أن المرجئة ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنه، وهذا يفيده سؤال أبي وائل رحمه الله ابن مسعود رضي الله عنه عن المرجئة، فذكر له الحديث أول حديثي الباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والظاهر أنه يريد المرجئة الغالية، فإن هؤلاء يرون أن مجرد التصديق وهو اعتقاد القلب كافٍ ولا يلزم عندهم العمل، ولهذا قال قائلهم أو يدعي مدعيهم أن إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل، ولهذا رد عليهم المصنف بذكر الأب ما سمعتم أثر ابن أبي مليكة رحمه الله أنه أدرك 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل يخشى على حبوط يخشى من حبوط عمله، وكلهم لا يدعي أن إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. هذه المرجة الغالية، فلا يحتاج من صدق إلى أعمال، لا يحتاج إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير، لا يحتاج إلى أي طاعة. أما المرجئة أما مرجئة الفقهاء فالظاهر أنها حدثت بعد، وهذه شيخها حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، أبو حنيفة أخذ عنه. فالإيمان عندهم هو قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب، والعمل عندهم ليس من الإيمان بل هو ليس يعني العمل عندهم شرط كمال، شرط كمال. وقد بينت لكم ولله الحمد والمنة ما تقرر عندي فهما من النصوص وميراثا من أئمتنا قول أهل السنة في العمل، فلا داعي إلى ذكره هنا. وأما الحديث الثاني فالظاهر أن المصنف استشهد به على أثر المعاصي، على أثر المعاصي في الحال والمآل، وهذا خلاف اعتقاد المرجئة. وذلكم أن عبادة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس ليخبرهم عن ليلة القدر، يعني لعله يريد أن يخبر عن أمور أو عن وصفها أو عن تحديد لياليها تحديدا جازما. قال فتلاحى، يعني تشاجر فلان وفلان فرفعت. هذا تأثير المعصية، وهذا خلاف ما تعتقده المرجئة. فالمعصية عند المرجئة لا تؤثر أبدا. والله أعلم.
أحسن الله إليك. في الحديث الأول عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة،
الظاهر يعني نعم أبا زبيد سأل أبا وائل، وأبا وائل سأل من؟
أبو وائل قال فقال حدثني عبد الله.
هذا هو أبو وائل، حدثه ابن مسعود. إذن السائل هو زبيد، وأجابه شيخه
أبو وائل
بما أخبره به ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
الذي أحدث الأرجاء شيخ هو الجهم أو قبله أحد؟
الذي هم يعني هذا يظهر لنا والله أعلم أنه حدث قبل ذلك، لكن لعل الجهم تولى كبره ونشره أكثر وانتشر في مذهبه أكثر، ولا يوجد من اتهم بالإرجاء مثل طلق بن حبيب يوجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
هذه الترجمة تتضمن النص النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتضمن أمرا آخر استنبطه البخاري رحمه الله من هذا النص وقدمه بين يديه. والبخاري يصنع هذا كثيرا، والظاهر أنه يريد أن ينبه الناس على مضمون الحديث وما احتواه الحديث من معنى. فإذا استعرضت هذا النص النبوي ظهر لك أولاً أن جبريل صلى الله عليه وسلم سأل محمداً صلى الله عليه وسلم عن مسائل أربع هي الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وبين له إلا الساعة، فلأنها مطوية يعني من حيث علمها عن أي أحد، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال ما المسؤول بأعلم من السائل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه العبارة تتضمن أحد شيئين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم السائل من هو فقال ما المسؤول بأعلم من السائل، ولم يقل بأعلم منك، قالوا هذا من حسن الأدب، وبما أن جبريل صلى الله عليه وسلم أتى في صورة آدم والقوم لا يعرفونه كذلك ما أراد أن يكشف عنه، أو أنه أراد العموم يعني ما أنا بأعلم من السائل الذي سأل، لأن علمه مطوي عن الخلق كلهم. ثم تضمن الحديث بيان مكانة هذه المسائل الأربع وأنها دين يعني أصولا في الدين، مرجع الدين كله إليها كما استنبط المصنف رحمه الله، قال فجعل ذلك كله دينا، فجعل ذلك كله دينا. والسؤال هنا هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الأربع؟ والجواب هذا معلوم من الدين بالضرورة، فما من مسلم ولا مسلمة عندهما شيء من العلم إلا ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، يعلمون بما لديهم من العلم، فمنهم المقل ومنهم المستكثر. وفي هذا رد على بعض المتحذرقة المتفلسفة الذي يقول يمكن تعلم العقيدة في دقائق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه الأصول تفصيلا منذ بعثه الله حتى توفاه، وهو يفصل فيها ويبين ما يضادها وما لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم حتى بين للأمة دينها أصوله وفروعه. بقي أمر وهو قوله رحمه الله وما بين العسلم لوفد عبد القيس، هذا سيأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى.
الشاهد في الآية وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه،
هذا تنبيه إلى أن الإسلام يشمل الإيمان في حال الإطلاق. نعم، كما سيأتي مزيد له في حديث وفد عبد القيس وكما ذكرنا سابقا إن شاء الله تعالى.
الرواية الأخرى في قصة جبريل التي رواها عمر رضي الله عنه فيها اختلاف يسير، فهل هذا تكرر أو هو مرة واحدة؟
هذا يحتمل الأمرين، يحتمل أن جبريل تكرر مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا، ويحتمل أن الرواة تصرفوا. نعم،
يعني هنا شيخ في أركان الإيمان قال وبلقائه ثم قال وتؤمن بالبعث، في فرق؟
الفرق أن اللقاء أعم من البعث، اللقاء كل عبد يلقى ربه، اللقاء عام، أو البعث عام، بعضهم يقول البعث عام كل عبد مبعوث، لكن اللقاء هناك لقاء عام ولقاء خاص. فاللقاء العام هو من يمن الله على اللقاء العام هو كل الناس يلقى الله عز وجل، كما في الحديث ما من أحد إلا ويكلمه ربه بلا ترجمان، كل عبد يلقى الله عز وجل. وهناك لقاء خاص وهو من من الله عليه برؤيته النظر إليه، هذا لقاء خاص. نعم.
وفي أركان الإيمان لم يذكر القدر، وكذلك في أركان الإسلام لم يذكر
هو الذي هذا الذي يظهر يعني يجعلني أرجح أن القصة تكررت. نعم. ولهذا جاء في سبب هذا الحديث ذكرته الشيخ أحمد أن عصم كان بارزا للناس وقال اسألوني في بعض، قال اسألوني. حديث عمر لم يذكر هذا، حديث عمر الذي في صحيح مسلم وهو مشهور بحديث جبريل هناك يعني اختلاف، فهذا الذي يجعلني أميل أو يترجح عندي أن القصة تكررت ولا مانع من تكرارها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
الإيمان له لذة وحلاوة إذا استقرت في القلب، هان على المؤمن نفسه في سبيل الصدع بالحق وبيانه والصبر على ما يلقى في ذلك، وهذا لأن بشاشة الإيمان خالطت القلب. ومن قوة الإيمان أن قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من قدم نفسه قال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، ويعلم عاقبة ذلك. ماعز رضي الله عنه قدم جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله زنيت. والغامدية والجهنية في بعض الروايات ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حملت من الزنا وهي محصنة، وتعلم أن العاقبة، كل واحد منهم يعلم أن العاقبة أو أن العقوبة الرجم، لا مع أنه لا يجب عليهم ذلك، لكن قوة الإيمان هونت عليهم أنفسهم. هذا وجه. الوجه الثاني في قوله كذلك الإيمان حتى يتم، لما قال أبو سفيان بل يزيدون، هذا يحمل بشارة بأن العاقبة الحميدة لأهل التوحيد والسنة، وإن ظهر مخالفوهم وقهروا وعلوا في بعض الأقطار، لكن العاقبة الحميدة لأهل الإيمان، هم الذين تقوم بهم الحجة على عباد الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث شاهد الترجمة، شاهد الترجمة منه قوله فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ بحماية، أخذ ما يحمي به دينه وعرضه. وأما مضمون الحديث فهو يتضمن أولا مراتب التقوى، فالتقوى عرفها طلق بن حبيب رحمه الله قال أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومراتبها ثلاث، إحداها فعل المأمورات، وهذا إليه الإشارة بقوله الحلال بين. والثانية ترك المحذورات وهي المنهيات، وإلى هذا الإشارة بقوله والحرام بين. الثالثة شاهد الترجمة، وبينهما الثالث قوله وبينهما مشبهات، مشتبهات كما جاء في بعض طرق الحديث، يعني لم يتضح أمرها هل هي من الحلال أو من الحرام. فمن أراد السلامة، سلامة دينه وعرضه، فليدع هذه الأشياء التي لم يتبين حالها أهي من الحلال أو من الحرام. نعم.
قال رحمه
مثال الله. ذلك لو اختلف في امرأة هل هي أجنبية منك أو محرم، يعني هذا وهذا يتصور أكثر في الرضاعة، يتصور أكثر في الرضاعة، فمن الناس من يقول أنها رضعت أو أنك رضعت معها، رضعت معك أو رضعت معها خمس مرات، خمس رضعات، ومنهم من يقول لا ثلاث رضعات، ومنهم من يقول رضعة واحدة، ولم تستطع أن تصل إلى الدليل القاطع، فهنا يعني الأولى أنك لا تتزوجها، الأولى ألا تتزوجها، ألا تتزوجها، يعني احتياطا. نعم.
قال رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
شاهد الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعطوا خمس ما غنمتم. وقد تضمن الحديث فوائد عدة، هي فقه في العبادة والمعاملة، فقه عظيم. أولاً ملاطفة الضيف بما يؤانسه ويجعله يطمئن إلى مضيفه، وهذا صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم. من القوم؟ فلما أخبروه قال مرحبا بالقوم، لا خزايا ولا ندامة. فالضيف بقدر ما تلقي عليه من التحايا ترحيب المستعملة شرعا وعرفا بقدر ما تدخل عليه السرور والأنس. ثانيا، القوم حريصون، حرص القوم على العلم والفقه في دين الله وأن يتزودوا من ذلك، لكن لهم عذر يمنعهم من التردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا ما سمعتم، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر أو من كفار مضر، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني الشهر الحرام، إلى آخر مقولهم. فسألوه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم مختصرا من دين الله يحفظونه ويخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. فالقوم متقرر عندهم أن الفقه في دين الله وهو علم الشرع إذا أطلق سبب في دخول الجنة، سبب في سعادة المرء في دنياه وآخرته. الفائدة الثالثة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة، وهذا دليل على أن الإيمان والإسلام إذا افترقتا شملت إحداهما الأخرى. ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على أن القوم مسلمون، ففسر لهم الإيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة. الفائدة الرابعة، في ذكر أربعة أمور بينما المذكور في الحديث خمس: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. فكيف هذا؟ أجاب أهل العلم قالوا: القوم مسلمون، وهذا يقتضي أنهم شهدوا شهادة الإسلام. نعم، لا يمكن الدخول في الإسلام من غير المسلمين إلا بالشهادتين، فعلمهم أربعا عدا الشهادتين وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. فائدة رابعة، لما لم يذكر الحج؟ والظاهر أنهم في سنة الوفود. هذا فيما يظهر، والعلم عند الله، أنهم لما ذكروا عدم قدرتهم على المجيء إليه فهم أنهم لا يقدرون على الحج، لا يقدرون على الحج لبعد الشقة ولوجود الكفة. هذا عندي أو يعني أوجه من قول من قال أن الحج لم يفرض بعد، والله أعلم. وبقيت أمور الأشربة هذه أولى ترجع إلى حيلها إن شاء الله تعالى. نعم.
لكن الحديث هل يدل على أن أداء الخمس من مباني الإسلام؟
كيف؟
الحديث هل يدل على أن أداء الخمس من مباني الإسلام وأركانه؟
هو من الإسلام، والإسلام أصول وفروع. نعم. فالأسس هي الدعائم الخمس، وهناك مكملات واجبات ونوافل، هذا من الواجب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
وهذه الترجمة تتضمن أولاً أن النية شرط في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أحد الشواهد. وتتضمن ثانياً التنبيه إلى أن النية التي يحتسب الله سبحانه وتعالى للعبد بها عمله وهي طريق الثواب ما كانت خالصة، ما كانت خالصة. وهذا هو القدر الذي يميز المؤمن عن المنافق. فالمنافق ينوي كما تنوي أنت أيها المسلم، أنت تنوي الصلاة وهو كذلك، لكن المؤمن يختلف وهو أن نيته خالصة. هذا من وجه. ومن وجه آخر الاحتساب، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فملخص نصوص الترجمة على هذا أن من تقرب إلى الله بقربة واحتسبها عنده، نواها، نوى التقرب إلى الله بها واحتسب الأجر، نال مقصوده، نال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله على العباد. حتى الواجب الذي يأثم بتركه إذا احتسبه عند الله نال عليه الأجر. فنفقة الرجل على أهله من الواجبات من الفرائض، ومع هذا إذا احتسبها عند الله نال أجرا. وهذا ينبهنا إلى شيء، أن المنفقين نفقات واجبة لهم حالا، أحد الحالين أنه يؤدي ولكن لا يحتسب، يؤدي ولكن لا يحتسب، لا يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهذا برئت ذمته من الواجب. الثاني، الحال الثاني، أنه يؤدي ما عليه من واجب ويحتسبه عند الله عز وجل، فهذا هو الذي يحصل على الأمرين: براءة الذمة وخلوها من ما افترض عليها، والثاني حصول الأجر. وفي حديث سعد رضي الله عنه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. نعم.
قوله فدخل فيه الإيمان، كيف يدخل
يعني الإيمان؟ حتى العقائد يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل، حتى ما يعتقده يؤمن بالله واليوم الآخر محتسبا ذلك عند الله عز وجل، راجيا السلامة في ذلك اليوم ويعمل العمل. فكل عمل، سواء كان العمل ظاهرا من أقوال وأعمال الجوارح أو كان باطنا وهو اعتقاد، لا بد فيه من الإخلاص وحسن النية واحتساب الأجر عند الله عز وجل.
قصده بالأحكام،
الظاهر أن يقصد المعاملات، المعاملات يعني الأحكام العملية، هذا يشمل أعمال الجوارح ويشمل كذلك المعاملات. فالمعاملات التي بينها الشارع ونص عليها، فالمؤمن حينما يمتثل أمر الشارع فيها محتسبا ينال الأجر. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استغفروا لأميركم، ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
هذه الترجمة صدرها المصنف رحمه الله بالإشارة إلى ما أخرجه مسلم بصحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة هي تنبيه المنصوح إما لتضييعه أمرا أو لركوبه نهيا أو لفعله ما هو خلاف الأولى بما يصلح لما يصلح حاله. قالوا فيشبه يشبه الناصح مع المنصوح بمن يتعاهد ثوبه ليصلحه برقع أو خياطة أو غير ذلك. والمصنف لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. ثانيا التنبيه إلى أنه يجب في النصيحة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا ما استدل عليه بالآية، آية التوبة، إذا نصحوا لله ورسوله، وصدرها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا لم ولا على الذين
لا يجدون
ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله. وهذا تنبيه إلى أنه من سعة فضل الله على عباده وسعة رحمته بهم أن المؤمن إذا أخلص لله في عمل وعزم عليه وحال دونه عذر فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، كما في الحديث الصحيح إن رجالا ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالنية الصالحة الخالصة وهي العزم على فعل الشيء أو العزم على فعل عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله يبلغ الله بها صاحبها أجر العامل. حديث نعم. وصنيع البخاري رحمه الله حين بوب تنبيه إلى أن الدين كل ما يدان لله به من عبادة اعتقادية أو عملية، بل حتى المعاملات إذا نوى المسلم المعاملات التي تجري بين الناس إذا نصح المسلم فيها فعل شعبة من شعب الإيمان. فما يدان لله به ظاهرا وباطنا هو من الإيمان، وهذه علاقة الترجمة بالكتاب. حديث جرير رضي الله عنه تضمن أولا المسارعة إلى تسلية الناس وتصبيرهم حال ما تنزل بهم نازلة يخشى عليهم منها، لا سيما من قل فقهه وضعف إيمانه. وذلكم أن جرير رضي الله عنه صعد المنبر وخطب في الناس هذه الخطبة وأوصاهم قال عليكم بالسكينة حتى يأتيكم أمير، وإنه يأتيكم الآن يعني قريبا. فالناس عادة إذا رحل عنهم أميرهم توفي يهتزون ويختل الأمن، يتربص بهم الدوائر. فمثل هذا الصنيع يقوي العزيمة ويشد الأزر ويتكاتف أهل البلد فيكون عندهم سكينة ووقار وحذر ويلتف بعضهم إلى بعض فيتكاتفون ويتعاونون على حفظ أمن بلدهم. ثانيا التنويه بالذكر الحسن للأمير فيعطى حقه من الثناء الجميل والذكر الحسن. وهذا يفيده قول جرير رضي الله عنه: استعفوا لأميركم فإنه يحب العفو. استعفوا لأميركم يعني سلوا الله له العفو، سلوا الله له العفو. هذا وجه. وتحتمل وجها آخر أنه إذا كنتم تعلمون شخصا يجد على الأمير في نفسه شيئا أطلبوا عفوه منه. ثم ختم هذه الخطبة بأمرين: الأول ما يدل على أن النصيحة واجبة في حق من يقدر عليها عند الحاجة إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا استنصحك فانصحه. وهذا وذكر جرير رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أنه أن النصيحة لكل مسلم ضمن ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة. الأمر الثاني أنه أن الحامل له على هذه الخطبة وهذه المقالات الجميلة البديعة النافعة أنه ناصح لهم، وأكد ذلك بالقسم: ورب هذا المسجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.